من العين ستراك لي رب اليوم صب
التسبيح على قلب الدنيا تم فلا يرشد اظهر وبذكر والتمسي بنسائم عشق في المعبد
مرت من عمرك أعوام
بمصيرك تعبت أحلام
ما كان يردك لوام
فاستيقظ من وهم المرحل
مرت من عمرك أعوام
بمصيرك تعبت أحلام
ما كان يردك لوام
فاستيقظ من وهم المرحل
أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفل قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفل صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد فالتسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد فالتسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الإيمان سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين إذن كونوا معنا مستمعينا الكرام منذ القديم كان الناس يعرفون بفطرتهم إمكانية انتقال الصفات الجسدية والنفسية من الأب لابنه أو الجد لحفيده ولكن البحوث العلمية الحديثة عمقت عندنا هذه المعرفة حينما كشفت لنا عن الجينات الموروثة ومدى أثرها في نقل الصفات من جيل لآخر وهكذا كان علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليهما السلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث تجلت فيه شمائل الرسول الكريمة من نبرات صوته إلى ملامح وجهه إلى طريقة مشيه كانت ولا تزال الأمة الإسلامية بأشد ما تكون من الشوق إلى رسول الله حتى إن من الأدعية الشائعة إلى الآن بين المؤمنين الدعوة لبعضهم البعض برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كان يتسلى المسلمون في ذلك العهد حيث ملامح الرسول لم تزل معروفة عند الكثير ممن رآه أو سمع كمال وصفه ممن رآه من أصحاب الرسول كان يتسلى المسلمون بالنظر إلى علي الأكبر ولكن هذه الصورة المشابهة جسديا ونفسيا للرسول أصبحت مادة ثمينة للتربية المثلى فإذا كانت صورة علي الأكبر شبيهة بالنبي فإن نفسه أشد ما تكون مناسبة لتلقي أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنها ذهبة خالصة صاغتها يد الولاية يد أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام سبط النبي، فصارت أشبه الناس خلقا برسول الله الصادق الأمين. وإنها شهادة عظيمة وعظيمة جدا أن يتمثل شخص من غير الأئمة عليهم السلام صفات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد وصف الباري جل وعلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه على خلق عظيم، وقد سرى حتى اليوم عطر خلقه في حقول الإيمان، حتى انتشى به كل من أراد كمالا أو رام جمالا بأخلاقه العطرة، فتح القلوب وملك الأفئدة. وعلي الأكبر تمثل تلك الأخلاق بأجلى صورها، فمن طلاقة الوجه إلى أدب المنطق، إلى استقامة السلوك، إلى العفو والصفح، إلى الصبر والزهد، إلى التقوى واليقين، إلى الشجاعة والتوكل، وبالتالي إلى الخلق الذي هو أصل كل خلق فاضل وجذر كل سمو، أي صلة بالله سبحانه. نعم مستمعين الكرام، إن بلوغ شخص درجة عالية من العلم كمال لا شك في أهميته وصعوبته، ولكن بلوغ الإنسان إلى درجة عالية من الأخلاق وبهذا المستوى الأسمى من مجاهدة النفس واتباع الوحي وتمثل الرسالة، إنها كمال بمعنى الكلمة. ولقد بلغه علي الأكبر بشهادة الحسين عليه السلام، إن المال والجاه والزخارف الدنيوية كلها تصحبنا في أحسن الفروض إلى بوابة الآخرة، أي باب القبر، بينما الخلق الفاضل يصحبنا ليكون عونا عند سكرات الموت، وأنيسا في بيت القبر، وأمنا عند هول المطلع، ونورا في القيامة، وثقلا في الميزان عند الحساب، ودرجة عالية في الجنان على أنه في الدنيا نور وذكر حسن وسعادة. ولأن علي الأكبر كان قمة الخلق المحمدي، فقد شهد بفضله الناس وبانت شخصيته للجميع. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. لقد شهد سبط الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب لأهل بيته وأصحابه بشهادة حق حين قال فيهم: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله خيرا. لم تكن تلك مدحة باطلة، إنها كانت محض الحق. لقد كان الصفوة الرسالية التي اصطفاها الإمام الحسين عليه السلام للشهادة معه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكان إيمانهم ويقينهم وولاؤهم لله سبحانه وتعالى، هذا الولاء هو الذي حملهم إلى كربلاء، ولذلك فقد كان تسابقهم إلى الجنة شعارهم الأسمى، وإن ذلك هو المعيار لمعرفة مدى يقين المؤمن وصدق كلماته. إن الروح العالية التي تجلت في شهداء كربلاء أعطت أمتنا الإسلامية قوة ومناعة واقتدارا، لأن كل مخلص فيهم يتمنى لو ختمت حياته بالشهادة والتحق بمن كان مع الحسين عليه السلام. إن المحب حين يقف على أضرحة شهداء كربلاء يقول: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أجل، إن روح الشهادة هي التي يستمدها المؤمن من سيرة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه. نعم، أولياء الله يتسابقون إلى الدرجات العلى عند الله تعالى. هكذا يبشر الإمام أبو عبد الله الحسين ولده الأكبر على أرض الطف عندما رجع من المعركة وطلب شربة من الماء، يبشره بالكأس الأوفى عند جده والذي يشير به قبل المساء، أي أنه بالشهادة ومن ثم بالفوز بالشراب الذي فيه الإوراء الخالد. وهكذا استمد البطل من قائده العزيمة وعاد إلى المعركة بقلب صلب وروح كافحة باليقين. وهنا أخذ يرتجز قائلا: الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وقاتل هذا الفارس قتال الأبطال الشجعان. وفي هذه الفترة العصيبة لم يطلب علي الأكبر النجدة من أبيه، وتحمل كل المصاعب في ذلك الموقف بصبر ويقين. ولكن عندما بلغت روحه التراقي قال رافعا صوته: يا أبتاه، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهو يقول: العجل العجل، فإن لك كأسا مذخورة حتى تشربها الساعة. كان هذا تعبيرا صادقا عن الإيمان وعرفان علي الأكبر. ومسك الختام أيها الإخوة والأخوات، نسلم على علي الأكبر ونقول: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، وابن خليفة رسول الله، وابن بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، مضاعفة كلما طلعت الشمس أو غربت. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية إثنى عشرية، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم: لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الإمام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الأبواب الأربعة، السفراء الأربعة، أبو عامر، الشيخ عثمان بن سعيد الأسدي العمري وولده الشيخ محمد أبو جعفر، ثم الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري بستة أيام كتب له الإمام الحجة كتاب: يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية، مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية، الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة، يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه إنه الباب؟ ما كان صدقوه، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم: أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل لا في الليل ولا في النهار كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال: أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة، أحد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية. ذوليك البابية انتهوا، قال لهم: السيد علي الباب جاء ممهدا لظهوري، وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور، وعبادات غير العبادات، ومواسم غير المواسم، وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. طريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. بدأنا بالحديث ومنذ حلقتين سابقتين عن شاعر بل عبقري من لاهور، ذهب بعيدا في صناعة الشعر الفارسي وأجاد فيها أيضا. أجل إنه الشاعر والفيلسوف محمد إقبال اللاهوري. نرجو أن يكون حديثنا شيقا، ولذلك ندعوكم لتتابعوا هذا البرنامج من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمع الكريم، في عام 1300 كان هناك مؤتمر سنوي للمسلمين، وفي ذلك التاريخ طرح الفقيد محمد إقبال اللاهوري نظريته المعروفة حول تأسيس دولة إسلامية مستقلة للمسلمين، وحدودها من السند إلى بنجاب ثم سرحد وبلوچستان، والذي نتجت عنها دولة باكستان الحالية. لم يمضي وقت طويل مستمعين الكرام حتى حاز إقبال على درجة الدكتوراه الرمزية من جامعة البنجاب في الهند، لكن لم تدم الفرحة طويلا، إذ أن صعاب الأيام قد لاحت في آفاق حياة محمد إقبال اللاهوري.
أيها الإخوة والأخوات، الضغوط الثقافية والأدبية والسياسية إلى جانب المرض آلت بإقبال نحو الضعف والانزواء. لقد بدأت حياة العلامة الفقيد إقبال بكامل البساطة وانتهت بنفس البساطة التي بدأت بها. إقبال وفي 21 من نيسان أبريل عام 1938 وفي عمر 61 عاما فارق الحياة وانتقل إلى الرفيق الأعلى.
عزيزي المستمع الكريم، أسرار الذات ورموز اللاذاتية، رسالة الشرق والرسالة الخالدة والمسافر وهدية الحجاز وزبور العجم تشكل مجموعة من الأشعار التي أنشدها إقبال باللغة الفارسية، ويمكن لنا وللمتتبع من خلال هذه الآثار الأدبية أن نجد طريقا لفهم أفكار ومعتقدات الأديب والفيلسوف إقبال اللاهوري، إلى جانب نتاجاته الأدبية باللغة الأردية مثل بانجي جرس أي صلصلة الأجراس وبولي جبريل أي جناح جبرائيل عليه السلام وزرب كليم أي إيقاع الكليم. وإلى جانب الشعر وعلاوة على هذا الفن البديع الذي برع فيه إقبال، أيضا ترك لنا هذا الرجل الفريد أثرا فريدة من النثر، منها إحياء الفكر الديني في الإسلام وتاريخ الحكمة في إيران وتاريخ الهند وعلم الاقتصاد. والآن دعونا نستمع لبعض من أبيات إقبال اللاهوري والذي أنشدها باللغة الفارسية، فهو يقول:
زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و تک داختن است. عشق از این گنبد در بست برون تاختن است، شیشه ماه ز طاق فلک انداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دگری ساختن است.
الحياة أن تصنع الأصداف اللالي، الحياة أن تصنع الأصداف اللالي، وفتي يرتدي النار فيها لا يبالي. انطلاق الحب في أعماق الفضاء، اقتطاف البدر من أقواس السماء. دين آل الحب دون انفعال، دين آل الحب دون انفعال، وحياة من حياة في ثراها وجمال.
مستمعينا مستمعاتنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج مفكر من الشرق. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء،
دمتم في رعاية الله.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي. قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامتي من غير هم بالزمان وكربه من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دم عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دم عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح وأسر عدوك حين صوتك فيه صاح وصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح وصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات. أفادت وسائل إعلام يمنية أن دويا انفجار عنيف سمع في مدينة عدن جنوب اليمن. شوديان أكدوا لموقع عدن الغد اليماني أن انفجارا عنيفا سمع في أنحاء متفرقة من مدينة عدن، وأن الانفجار على ما يبدو نتج عن عبوة أمام مبنى المجلس المحلي بدار سعد دون أن يخلف أي خسائر مادية أو بشرية. نتوقف عند هذا المشهد لنقول بأنه بعد مرور أكثر من شهر على تشكيله تحت شعار توحيد صفوف التيارات الموالية التحالف السعودي الإماراتي، يشهد ما يسمى بين هلالين المجلس الرئاسي تصدعات داخلية عززتها الزيارة التي أجراها رئيس رشاد العليمي وأعضائه إلى الرياض وأبوظبي نهاية الشهر الماضي. فشل العليمي في تحقيق رغبات أعضاء المجلس الذين لا يزالون جميعهم نوابا للرئيس، فيما يتخذ بعضهم قرارات منفردة لا تخضع للنقاش داخل الرئاسة. هذه التصدعات تمظهرت خصوصا في ظهور الإعلامي خلال الأيام الماضية وحيدا في أكثر من لقاء أو برفقة نائبين من نوابه السبع، وفي عدم انعقاد المجلس بكامل أعضائه. عضو الرئاسة فرج البحسني غادر عدن ولم يعد إليها، ومثله لا يزال عضو المحسوب على حزب الإصلاح سلطان العرادة متغيب عن اجتماعات المجلس، طبعا بسبب وجوده في مدينة مأرب. ووفقا لمصادر دبلوماسية مانية، فإن غياب نائب الرئيس عيدروس الزبيدي الذي يسيطر على مدينة عدن ويتحكم على ما يبدو بملفها الأمني عبر الميليشيات المنضوية في إطار ما يسمى بالمجلس الانتقال الجنوبي الموالي لأبوظبي ناتج عن خلافات داخل المجلس الرئاسي. هذه الخلافات البينية التي نحاول أن نبحثها في هذا اللقاء عززت أزمة الثقة التي تعيشها الميليشيات الموالية لكل من الإمارات والسعودية، وزادت أيضا من حدة الانقسام الأمني والعسكري في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء. على رغم إعلان مجلس الإعلامي توحيد صفوف الميليشيات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية ودمجها في إطار القوات التابعة لوزارة الدفاع، إلا أن الخلافات والصراعات تصاعدت في صفوفها في عدد من المحافظات الجنوبية كالضالع وشبوة اللتين شهدتا مؤخرا تصادما عسكريا بين تيارات موالية للتحالف. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين قتل عدد من القيادات العسكرية الميدانية الموالية للانتقال والإصلاح في محافظة الضالع، ودارت مواجهات عنيفة في منطقة مريس بين عناصر من الحزام الأمني التابع للانتقال من جهة وما تسمى بالمقاومة الشعبية التابعة للإصلاح من جهة ثانية، أدت طبعا إلى مقتل أكثر من 7 عناصر من الطرفين، إضافة إلى مقتل نائب قائد قوات الحزام الأمني في الضالع وليد الضامي. طبعا سنبحث أيضا في المواجهات التي دارت هناك وما نتج عنها وما ينتج الآن من مشاكل مستمرة ومتواصلة. البعض يسميها تصفية حسابات، البعض يسميها بداية مرحلة صعبة جديدة. هذا الصراع سيبقى مستمرا بين هؤلاء المرتزقة الذين يعتبرون أدوات للعدوان في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة. رافقونا في هذا اللقاء.
أنت يا سلمان قل لي أنت من، قل لي أنت من باب اليمن، دامت جاهلت اليمن تلع حصيدة والرجال سوارا مثل الجبال الجالة عبر الزمن، واتكن بقلوب الجبال أسرارها، واتكن بقلوب الجبال أسرارها. من أنت يا سلمان قل لي أنت من، تابع وقع في العاصفة واختارها، والله ما تنسى القبائل ثارها، والله ما تنسى
القبائل ثارها. عن اليمن واسأل التاريخ عن أمجادنا في فخرة أنصارها، احنا سود الأرض ما نعرف وهن، وقت المعارك نستقص أشرارها، وقت المعارك نستقص أشرارها.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، صراع وأدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات محور موضوع النقاش. نتوقف عند أولى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر الواتس أب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في برنامج اليمن التصدي والتحدي ذا الطهران العربية. صراع أدوات العدوان لم يتوقف، ومرحلة تصفية الحسابات فيما بينهم قد بدأت، حيث تتواصل الانفجارات في المحافظات المحتلة وقيادات المرتزقة تتوقع المزيد، حيث بشر مسؤول في حكومة المرتزقة بالمزيد من التفجيرات في عدن. انفجار آخر جديد يستهدف المجمع الحكومي في عدن بشبوة، وحزب الإصلاح يتهم عضوة في مجلس شورى بالعمل لصالح استخبارات غربية. ومن هنا نعلم أن العدوان هو الذي يقوم بتمويل ودعم هذه الصراعات البينية والقتل بين المرتزقة ونشر الفوضى والتفجيرات لإيجاد مبرر لاستمرار احتلاله للمناطق المحتلة في جنوب اليمن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمسامة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز عبد الله أبو من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل. على عجل وبناء على توفر لدى المؤسستين العسكرية والاستخبارية وما تيسر في الأيام الأخيرة قبل العدوان معطيات حول مراكز حيوية للجيش قدمها اللواء الفار علي محسن الأحمر الذي يقود غرفة عمليات مشتركة العمالة ارتزاق والارتزاق عمالة. عبد الله من السنغال شكرا جزيلا لك أخي الكريم. تقديم هذه المعلومات والعمل لصالح دول تحالف العدوان من الأمور التي دأب عليها هؤلاء المرتزقة للأسف الشديد خلال السنوات الماضية، ولم يقدم أو يؤخر شيئا من المشهد. لا زال المشهد لصالح الجيش واللجان الشعبية، ولا زالت الهزيمة لصالح العدوان. طبعا أود أن أتوقف قليلا عند المواجهات التي دارت في محيط مقر الميليشيات الموجودة في منطقة حكولة في الضالع، حيث قتل قائد اللواء السادس في المحافظة العميد محمد الشويتشي، كما تم الإعلان عن مقتل القياديين في المقاومة سليم وصالح المسن. وفي هذا الإطار تشهد شبوة أيضا توتر عسكري متصاعد بين ميليشيات محسوبة على السعودية كألوية العمالقة جناح حمدي شكري وميليشيات الانتقالي. يأتي طبعا ذلك في ظل محاولة العمالقة السيطرة على منابع النفط والغاز في شبوة وبسط سيطرته على المحافظة، وهو ما يعتبره الانتقال حكرا على ميليشياته. مصادر قبلية قالت في شبوة أن أطراف الصراع دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى أطراف مدينة عتق قادمة من أبين. من جهتها عززت ألوية العمالقة وجودها في المناطق القريبة من حقول النفط كمرخى العليا وأطراف مديرية عسيلان بعشرات الأطقم العسكرية خلال الساعات 72 الماضية. طبعا يأتي ذلك في عقاب تعرض أنبوب النفط في شبوة لأكثر من عملية تخريبية خلال الأيام الماضية توقف عندها الكثير من الإعلام في داخل اليمن. نفذها طبعا مسلحون مجهولون. مدينة عتق كانت مركز المحافظة قد شهدت أواخر الأسبوع الماضي أيضا مواجهات عنيفة بين تيارات موالية للتحالف، وكخطوة استباقية أجرى عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني أواخر الأسبوع الماضي تغييرات أمنية في ساحل ووادي حضرموت، وذلك لمواجهة نفوذ الانتقالي الذي يحاول السيطرة على هذه المحافظة. طبعا شملت التغييرات التي أثارت سخط الموالي للانتقالي في المحافظة مدير أمن ساحل حضرموت ومدير أمن الوادي والصحراء وآخرين. بالمجمل نتحدث عن صراع أدوات العدوان، عن مرحلة تصفية حسابات بكل ما تعنيه الكلمة، سيكون فيها الخاسر الأول والأخير هؤلاء المرتزقة ومن دفعهم حقيقة. وهنا أود أن نتوقف قليلا أيضا عند المساهمات التي وصلتنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن اليمن بقسميه لم ولن يهدأ إلا بانسحاب المرتزقة وإعطاء الشعب اليمني حريته واستقلاله. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا أخي العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. إذن نتوقف عند هذا الفاصل، من بعدين نواصل لقاء رافقنا.
معضول وفي أيدينا ألوية النصر، نرتل آيات الذكر الحكيم، وفي صدورنا عشق الشهادة، وفوق أكتافنا البندقية نذيقهم طعم المنية. زاحفون ورشاشاتنا تهدر كالرعود، تلمع كالبرود، تحني هامة الظلم بقوة الله القوية، قائلة ألا أيها الظلم فلترحل فما عاد للظلم بقية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن. التصدي والتحدي، صراع وأدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات، لا زال موضوع النقاش. دقيقة، مساهمات تصلنا في هذه اللحظات من الإخوة والأخوات، ندوت أن أتوقف عند أكبر عدد منها. أبو مختار الأزدي من اليمن يقول بعد السلام والتحية، يرسل إلينا: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو مختار حياكم الله بياكم، سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين، وبعد أحييكم جميعا وأرسل إليكم هذه المقالة بعنوان: بعد توقف 6 سنوات استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء. نتوقف عند هذا المقال الذي جاء فيه: أقلعت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن الاثنين للمرة الأولى منذ العام 2016 متوجهة إلى الأردن. مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء للأناضول قال، مفضلا عدم نشر اسمه، إن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية غادرت المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان. طبعا يسترسل في هذا المقال ويقول أيضا: مساء الخميس أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء خلال مدة الهدنة الأممية بواسطة جوازات سفر صادرة عن حكومة صنعاء. وفي الأول من أبريل نيسان الماضي أعلن المبعوث الأممي جروندبيرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة 2 شهر قابلة للتمديد. منذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، الحوثي المدعوم من إيران والمسيطر على محافظات من بين العاصمة صنعاء. وشكرا، أخوكم أبو مختار الأزدي، طبعا كما أرسله إلينا قرأنا. نشكر لك أبو مختار ونقول له بارك الله بك أخي الكريم والفاضل. المصطلحات والعبارات وكل ما يتم تداوله معروف للقاصي والداني، ولماذا اختيار هذه العبارات وكيف. الأخ أبو عمير من صعدة يسلم علينا، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم حياك الله وأهلا بك معنا دائما. شبكة أخبار المسيرة لا بأس نتوقف عندها باعتبار أنها تنشر المزيد من الأخبار. ناطق أنصار الله سيد محمد عبد السلام يقول: لبنان وطن المقاومة الفذة والنموذجية، وشعب لبنان بتعاون جميع أبنائي وتضافر جهودهم قادر على عبور المرحلة أيا تكن التحديات. في الأخبار التي تنشر عبر شبكة أخبار المسيرة اليمنية، رئيس المشاط يناقش مع وزير المياه وأمين عام رئاسة الوزراء سير العمل في الوزارة ومؤسساتها. أيضا هناك في الأخبار: المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء تعلن تدشين خدمة الواي الجديدة الانترنت واي فاي اللاسلكي وعبر نقاط محددة في أمانة العاصمة. هناك أيضا في الأخبار مما ينشر في هذه اللحظات: من أراد أن يعلم توجه الحكومة السعودية في إفساد المرأة المسلمة فليقرأ ما قاله هذا الليبرالي بعد حادثة فتاة تحتضن مغني في صحيفة الرياض. طبعا ما نشر خلال الفترة الماضية عبد الله بن بخيت في صحيفة الرياض كتب يقول: فتاة عكاظ، يمكن لكل سعودي شاهد حادثة الفتاة التي عانقت المغني على مسرح سوق عكاظ أن يقول مبتهجا: الآن خرجنا من مجتمع الملائكة والفرقة الناجية وتأكدت بشريتنا الذين هولوا حادثة الفتاة عليهم الاستعداد لمزيد من التهاويل القادمة. ما حدث من الفتاة لم يكن بدعة أو خروجا عن نواميس الطبيعة، ولن يؤدي إلى تفجر البراكين والزلازل وهدير السيول، ولن ننال عقابا جماعيا من الله على فعلتها. كل ما في الأمر هو سن قوانين وتطبيقها. لم يعد المجتمع يعيش في الكاسينات والخطب وكذلك أو الكاسيتات والخطب والتخويف، أما من أراد تمديد عضويته في الفرقة الناجية فهذا شأنه وحده. بقلم عبد الله بن مخيت في صحيفة الرياض طرح هذا الأمر. حقيقة وصلنا عبر شبكة أخبار مسيرة ويوزع في هذه اللحظات. أترك التعليق للمستمع الكريم على ما جاء في هذا
الكلام. نرفع القبعة باسم الشعب اليماني المحاصر، نرفع القبعة للجنود المجهولين الذين يعملوا الليل نهار لعقد المؤتمرات الدولية والندوات الفكرية عبر منصة زوم لنشر مظلومية اليمن إلى جميع المحافل الدولية، وهم أسماء عديدة طبعا لا يمكن هنا أن أتوقف عند اسم وأترك آخر. على أي حال، هذا ما جاء عبر شبكة أخبار المسيرة وما ينشر في هذه اللحظات. أعود لأتوقف عند قضية صراع عدوات العدوان. لم يعد خافيا بأن هذا الصراع سيتمدد ويستمر، أما النتائج ربما هو ما يجب الحديث عنها. كيف ستكون نتائج هذا الصراع، ولمصلحة من تصب نتائج هذا الصراع بين أدوات العدوان، بين العمالة، بين المرتزقة؟ مرحلة تصفية الحسابات هل بدأت الآن أم منذ فترة؟ في هذه اللحظات ينضم إلينا من اليمن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حامد البخيتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ حمد. نناقش في هذا اللقاء صراع أدوات العدوان ومرحلة تصفية الحسابات وما جرى ويجري من تفجيرات واغتيالات وتصفية حسابات، كيف لنا أن ننظر إلى ما يحدث هناك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، كما تعلمون، العدوان على اليمن شن من قبل عدة دول، وقامت هذه الدول من أجل أن تحقق أهدافها العسكرية بعد أن فشلت في الأشهر الأولى العدوان إلى تجنيد ميليشيات. كل دولة قامت بتجنيد ميليشيات لها لتؤدي الدور المنوط بها كأدوات تنفذ أهداف دول العدوان والاحتلال الجمهوري اليمني. وهذا الكيانات التي أنشأت خلال 7 سنوات الماضية أفرزت هذا المخرج السياسي المسمى مجلس قيادة الدولة ومجلس رئاسي، بالإضافة إلى عناصر أخرى قاعدة وسيارات أخرى قاتلة تم تجنيدها خلال هذه الفترة. ربما هذه الخسائر أو هذه المكتسبات أو التفاوت في المكتسبات والتجنيمات لهؤلاء المكتسبات هي من تدفع هؤلاء ليتصارعوا فيما بينهم. إذن في ظل أيضا وجود صراع حقيقي بين الدول الداعمة لهذه الأدوات التي تمثل العدوان، وبالتالي فإن مسار هذا الصراع قائم في ظل الهدنة القائمة بين الجمهورية اليمنية ودول العدوان تحت رعاية الأمم المتحدة. ستبدا هذه العمليات القائمة لتتضح جليا للمواطن اليمني بأن هؤلاء وجود حرب تم تجنيدهم أثناء فترة الحرب يكونوا أدوات حرب أو تكون أدوات قتل وتدمير وسفك للدماء. وهذه الأعمال هي انعكاس للبيئة التي أنتجت هؤلاء، البيئة السياسية، البيئة المادية، كل أنواع البيئات التي أنتجت هذه الأدوات الإجرامية التي
استهداف حمد
الشعب اليمني وأيضا استهداف أوروبا.
حينما راحل محللون يتحدثون حول قضية لماذا مجلس رئاسي ولماذا ترك هادي وجماعته، البعض قال بأن الجانب السعودي وكذلك الإماراتي تعب من فشل وهزيمة وضعف وهزالة وهشاشة هؤلاء الذين استخدمهم خلال السنوات الماضية وأراد استبدالهم بدماء جديدة، ضخ دماء جديدة، وجوه جديدة، أسماء جديدة لا تختلف في العمالة أو عن العمالة من شيء هذه الأسماء، ليقول بأن هناك مجموعات جديدة ظهرت على الساحة وهي قادرة على أن تمسك بزمام الأمور، فإذا بالأمور تنحدر أكثر إلى صراعات وميليشيات وقتل وتفجيرات وعبوات ناسفة ومفخخات وما إلى ذلك، وتصفية الحسابات يبدأ من جديد. وفصلنا حقيقة في بداية هذا اللقاء حول الإعلامي ومن معه والذين تركوه ومن هو معه ومن هو ليس مع السعودية وإلى جانب الإمارات. في المجمل نقول بأن هذا المجلس ما يسمى بالمجلس الرئاسي لا يمكن أن يقدم شيئا جديدا سوى الهزيمة والتشرذم، إذا لماذا تم استبدال هذه الوجود، وما الذي جناه الجانب السعودي أو تحالف العدوان من استبدال وجوه جديدة وبدلا من حكومة شرعية؟ اليوم نتحدث عن مجلس رئاسي، هناك رئيس وسبعة نواب من خلفي، لم نشاهدهم يجتمعون على طاولة واحدة حتى لمرة واحدة خلال فترة الشهر الماضي، وعلى ما يبدو أن الأمور بدأت تأخذ مناحي أكثر تعقيدا في الصراع فيما بينهم. تفضل أستاذ حمد.
أخي الكريم، بالنسبة لهذا المخرج الذي خرجت به السعودية عبر مؤتمر الرياض، هو حقيقة هو فرص، لأن السعودية ترتعد من أنها خرجت بدون أي أفق سياسي للقضية، يعني بأن حربها ليس لها أي مظلة سياسية نهائية، فسعت لتمكين الأدوات الذي تم تمكينهم كأدوات قتل وحرب وتدمير. كل هؤلاء العناصر الذي باتوا هم أعضاء المجلس الرئاسي هم أدوات استخدمت كأدوات إجرامية، وسعوا لإيجاد هذه الصيغة السياسية ظنا منهم بأنه بإمكان احتواء أو تقليل حجم الكارثة فيما لو مضت السعودية في هدن أو في أي حلول سياسية. وقعت بأن هذا التشكيلة يمكن أن تمضي بها، لكن حاليا ما يحصل حاليا يكشف للسعودية نفسها، هذه رسائل حقيقة للسعودية نفسها وللدول العدوان نفسها، بأنها تتكئ على عصا مكسورة حقيقة، ستحطم نفسها بنفسها وليس هناك أي ضغط سياسي. وبالتالي من مصلحتنا الكمرابية القسمية كطرف سياسي في صنعاء كدورها 21 سبتمبر، لأن الخصم في الطاولة السياسية ضعيف وغير قادر، ومن سيبقى في الطاولة السياسية هم دول العدوان، وحتى لو سعد دول العدوان لأن تستر بهذا المجلس الرئاسي كما هو الحال أو كما أرادت من خلال إنشاء، فإنه سوف يكون غير مؤهل لأن وهذا ما اتضح من خلال التنصر عن فتح البناء الحديدة، من خلال التنصر عن تسيير رحلات كما كان مقرر لها، من خلال يعني من خلال كل هذه الخطوات التي كان يفترض أن تتم في من ضمن بنود العدوان، وهذا عبء على دول العدوان نفسها أكثر منه على بقية على الطرف الآخر أو الطرف المجلس السياسي. وبالتالي فإننا ننظر إليه بأنه كارثة حقيقة تحل على المواطن اليمني في تلك المناطق المحتلة، وفي مقابل إنها ضوء أو استنارة لحقيقة المشروع الوطن الوطني. على المستوى السياسي
أستاذ حمد
وعلى المستوى العسكري.
اسمح لي أسأل حول قضية الانتقال والإصلاح، و كلاهما معروف التوجه وما الذي قدمه للعدوان خلال السنوات الماضية. مستقبل الانتقال والإصلاح في ظل المعادلة الجديدة، الجو الجديد الموجود حاليا، وهل لنا أن نتحدث عن مستقبل لهذه الجهات، هذه الأطراف، هذه الجماعات، هذه القيادات حتى الانتقال والإصلاح، وكلاهما معروف المنشأ والقيادة وما إلى ذلك؟ تفضل.
إذا أردت الإشهاد في هذه النقطة، فإن بالتأكيد الإصلاح تم استبداله بسلطان العرادة كقوة سياسية، استبدلت بقوة عسكرية السلطان العرادة، وسعوا للضغط على قيادات حزب الإصلاح بأن تندفع وراء سلطان العرادة، وهذا متضح من خلال إغلاق قنوات بلقيس أو قنوات الإخوان في تركيا، وأيضا الجهات التي تمت مع قيادة الإصلاح. لكن هل هذا الإجبار ستقبل به مكونات الإصلاح؟ هذا فيما يخص الإصلاح، وهذا ما يتضح من خلال العمليات التي تتم والاكتشاف الداخلي فيما بينهم، لأن هناك أطراف تضررت من هذا الإطار السياسي الذي تشكل به مؤتمر الرياض. بالإضافة إلى ذلك، الانتقالي الذي كان يتخذ قضية الجنوبية مظلة سياسية لحافظ الشعبي، لوجود لحافظ الشعبي المس مساند لمساره العسكري بات واضحا اتضح جليا بانه لا يعبر عن القضيه بل يعبر عن الامارات وعن اهداف الامارات وعن ما يخدم الامارات وعن ما ترتضي الامارات وترى الامارات.
طيب
هذا ايضا يحدث انشقاق اخر في هذه القوى، وهذه الانشقاقات بالتاكيد سوف تترجم بهذا الشكل الذي هو قاعد. حقيقه اليمن بشكل عام يعني اليمن كتاريخيا لا يستطيع ان يطير بجناح واحد.